بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب تقصير الصلاة، باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر. عن أنس رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قيل له: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها 10.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله: أبواب تقصير الصلاة، باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر. وعقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب وساق فيه الأحاديث المتعلقة بأحكام المسافر من حيث الصلاة. والمسافر له أحكام تتعلق بصيامه وبوصيته وبعدد من الأحكام الشرعية التي تتعلق بالمسافر، لكنه خص في هذا الباب ما يتعلق بالصلاة قصرا وإتماما وجمعا، فقال: باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر. وما يتعلق بقصر صلاة المسافر من حيث المدة التي يترخص فيها المسافر حتى يقصر فيها خلاف كثير بين أهل العلم، وكذلك المسافة التي يلزمه قطعها حتى يكون مسافرا فيها كلام كثير لأهل العلم. وهنا ساق حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم 19 يقصر. وجاء عند أبي داود من حديث عمران بن حصين قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح، فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين. وجاء أيضا من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس: أقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة عام الفتح 15 يقصر الصلاة. فورد في الحديث الذي أورده البخاري أنه أقام 19 يقصر، وفيما سبق عند أبي داود من حديث عمران أنه أقام 18 ليلة، وفي الحديث الآخر عند أبي داود عن ابن عباس أنه قام 15 ليلة. جمع البيهقي بين هذا الاختلاف بأن من قال 19 عد يومي الدخول والخروج، ومن قال 17 حذفهما، ومن قال 18 عد أحدهما، وأما رواية 15 فضعفها النووي، لكن تعقب بأن تضعيفه ليس بثابت، فإن روايتها صحيحة وسندها صحيح ولا إشكال في ذلك. فيقال إن الراوي الذي روى رواية 15 ظن أن الأيام 17 بيومي الدخول والخروج فحذفهما فأصبحت 15. واختلف أهل العلم في ذلك خلافا كثيرا في المدة التي يقصر ويترخص فيها المسافر، هل هي 19 يوما أو 17 يوما أو 15 يوما؟ أقاويل كثيرة، ربما أوصلها بعضهم إلى أكثر من 10 أقوال، بل ربما عدها بعضهم 20 قولا. والجمهور أخذوا بأن المدة التي يترخص فيها المسافر هي 4 أيام، واستدلوا بفعل عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لما قدم مكة صبيحة 4، فأقام بها يقصر الصلاة حتى كان اليوم 8 فأفاض من مكة إلى منى، فقالوا هذه الأيام أقل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا إن هذه الأيام هي التي وردت عنه عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، فدل على أن المدة التي يقصر فيها هي 4 أيام، وأما ما زاد على ذلك فهو مشكوك فيه. ولعلنا نحرر المسألة فنقول: أولا، يعلم أنه إذا كان المسافر لا يعلم المدة التي سيقيمها في البلد التي سافر إليه فهذا يقصر مطلقا، وحكاه بعضهم إجماعا عن أهل العلم، فإذا كان المسافر لا يعرف متى يقفل راجعا إلى أهله، أبعد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين، وربما يقول غدا أرجع ثم يعرض له ما يؤخر سفره، فهذا لا إشكال أنه مسافر. وقد ورد عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر وأنس، فبعضهم احتبس في أذربيجان 6 أشهر وكان يقصر الصلاة كما جاء عن عمر، حبسه الثلج فكان ينتظر ذوبان الثلج حتى يرجع، فكلما أراد أن يرجع لم يستطع إلى ذلك سبيلا لمشقة الطريق. فمثل هذا لا إشكال أنه يقصر مطلقا. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يعلم المدة التي سيمكثها في سفره في البلد الذي سيسافر إليه، وذلك لا يخلو من حالتين، إما أن تكون 4 أيام فأقل أو تكون أكثر من ذلك. فإن كانت 4 أيام فأقل فهذا بالإجماع أنه يقصر ولا إشكال في ذلك، وإن كان خالف في ذلك بعض أهل العلم فقالوا إنه لا يشرع إلا إذا كان جدا به السير، أما إذا قام فإنه لا يقصر مطلقا، لكن هذا فيه نظر، فقد يقال إن هذا قول ضعيف، فالأقرب والأصح أنه يقصر مطلق، يقصر ما دام أنه أقل من 4 أيام. الحالة الثانية أن يكون أكثر من 4 أيام، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، كما ذكرت الجمهور مذهب الحنابلة والشافعي وغيرهما ذهبوا إلى أنه لا يقصر وإنما يتم فيكون مقيما، وذهب بعضهم إلى أنه إن كان 19 فأقل قصر وإلا أتم، وبعضهم ذهبوا إلى 15 على حسب الاختلاف في الروايات التي وردت في حديث ابن عباس ونحوه. وذهب جمع من أهل العلم إلى أن المسافر يقصر الصلاة ما دام أنه يصدق عليه أنه مسافر، فيترخص برخص السفر ما دام ينطبق عليه وصف السفر، ذلك أن الأدلة الشرعية التي وردت إنما حددت وعلقت الأحكام الشرعية بالقصر والفطر في رمضان على وصف السفر ولم تحده بعدد معين، فدل ذلك على أنه متى وجد هذا الوصف وهو السفر فإنه يصدق على هذا المسافر أنه مسافر ويترخص بجميع رخص السفر الشرعية. فقال عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهنا في هذه الأحاديث كلها علقت الأحكام على مجرد السفر، والسفر سمي سفرا لسفر الإنسان عن بلده وشخوصه عن بلده وذهابه إلى بلاد أخرى. فالصواب أن يعلق الحكم الشرعي على ما علق الشارع الحكيم هذه الأحكام من وصف، أن يعلق على هذا الوصف الذي اعتبره الشارع. فالقاعدة الشرعية أن هذا الوصف الشرعي إذا جاء أو هذا الاسم الشرعي إذا جاء في لسان الشارع ولم يحده بحد فإنه يرد إلى العرف، يرد إلى العرف. فإذا كان هذا الوصف هو السفر، ننظر في الأدلة الشرعية ليس فيها دليل شرعي على أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقصروا إلا في كذا أو من زاد عن كذا فإنه لا يقصر، لم يرد في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ذلك، وإنما غاية ما استدل به من حدد المدة التي يقصر فيها المسافر غاية ما فيها أن وافقت فعل النبي عليه الصلاة والسلام ووافقت واقعة أو حدثا أو قصة أو شيئا عارضا للنبي عليه الصلاة والسلام، فأقام في مكة 4 أيام موافقة. ولو كان الحكم الشرعي أنه لا يجوز للمسافر أن يقصر في أكثر من 4 أيام لبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لا شك ولا ريب، لا سيما وأن هذا الأمر مما تدعو إليه الحاجة وتعظم وتعم به البلوى ويحتاجه كل أحد من الناس، أكثر الناس وربما كل الناس تعرض لهم هذا الوصف وهو السفر، فكيف لا يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببيان الحكم الشرعي الذي يحدد المدة التي يقصر فيها المسافر والتي لا يقصر فيها. فلما ترك ذلك دل على أن مرد ذلك إلى عرف الناس، إلى عرف الناس وما تعرف عليه الناس، ما عده الناس سفرا في هذه المدة التي يغيبها الإنسان فإنه يكون مسافرا، وما عدها الناس في أعراف الناس المتوسطين أنه مقيم فإنه يعتبر مقيما. وعلى ذلك فمن أقام مثلا في بلد لمدة سنة أو سنتين أو 5 سنوات أو 10 سنوات مثلا، فهذا لا إشكال أن الناس يعدونه مقيما، ولا يقول الناس إنه أصبح مسافرا أو إنه يكون مسافرا. وعلى ذلك فمن يسافر مثلا للدراسة خارج البلاد لمدة سنتين أو 3 أو 4 أو 10 أو أكثر أو أقل، هذا لا إشكال أنه يصبح مقيما ولا يكون مسافرا، بل إنه إذا رجع إلى أهله في الإجازات القصيرة كالأسبوعين والثلاثة والشهر فإنه يعد نفسه مسافرا إذا رجع إلى بلده الأصلي. وعلى ذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم لما سافروا وتفرقوا في البلدان، فإنهم كانوا يقيمون صلواتهم ويتمونها ويعدون أنفسهم مقيمين إذا أزمعوا الإقامة في هذه البلاد التي سافروا إليها، أما إذا رجعوا إلى بلادهم فإنهم يقصرونها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع إلى مكة وهو من أهل مكة لم يتم صلاته وإنما قصر، فإن مكة بعد هجرته ليست له دار إقامة، وإنما دار إقامته هي المدينة، فكان يتم عليه الصلاة والسلام في المدينة، وأما إذا سافر إلى مكة فإنه يقصر. وهذا هو أقرب الأقوال، وبه انتصر جمع من المحدثين واختاره ابن تيمية رحمه الله وجمع من المحققين، وهو الأقرب الله أعلم أن المسافر يقصر ما دام أنه يصدق عليه أنه قد صدق عليه وصف السفر عرفا، فما دام أنه صدق عليه وصف السفر عرفا فإنه يترخص برخص المسافر. نعم.
باب الصلاة بمنى. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى الركعتين، وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها.
واختلف في القصر في منى هل هو قصر سفر أو هو قصر نسك، ويظهر الخلاف في الحجاج من أهل مكة، هل يقصرون لكونهم قد تلبسوا بنسك الحج أم لا يقصرون لكونهم غير مسافرين، خاصة في هذا الزمن الذي اتصلت به منى بمكة. فاختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، ذهب بعضهم إلى أن القصر في منى إنما هو قصر سفر، وكانت منى إذ ذاك بعيدة عن مكة، فقالوا إن أهل مكة الذين أسلموا وشهدوا الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع قصروا مع النبي عليه الصلاة والسلام لكونهم مسافرين، ولم يرشدهم عليه الصلاة والسلام أن يتموا. والقول الثاني قالوا إنهم إنما قصروا لكونه قصر نسك وليس قصر سفر، لا سيما أن المسافة بين مكة ومنى لا تعد سفرا حتى في ذاك الزمن. ويدل لذلك أنه عليه الصلاة والسلام لما قدم في فتح مكة وصلى في البيت الحرام قال لأهل مكة: أتموا فإن قوم سفر، فأرشدهم إلى أن يتموا صلاتهم. ولو كان القصر في منى ليس للنسك لأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يتموا صلاتهم، فلما ترك تنبيه أهل مكة على أن يتموا صلاتهم في منى دل على أن قصرهم للصلاة في منى إنما هو قصر نسك، وهو الأرجح والله أعلم في هذه المسألة. هنا ابن عمر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها. عثمان رضي الله عنه في آخر خلافته أتم الصلاة بمنى، وقد تأول رضي الله عنه كما أن عائشة رضي الله عنها تأولت. اختلف في تأول عثمان اختلافا كثيرا، والأقرب وأصح ما ورد في تأول عثمان رضي الله عنه أنه رأى أن القصر إنما يكون لمن كان جادا به السير، أما إذا أقام الإنسان في هذا البلد فإنه لا يقصر وإنما يتم، فالقصر إنما يشرع في حال الطريق. نعم.
عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمن الركعتين.
قوله آمن، صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان، في رواية لمسلم: والناس أكثر ما كانوا يعني أمنا. وجاء له شاهد من حديث ابن عباس عند الترمذي وصححه النسائي بلفظ خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا الله يصلي ركعتين، والمعنى صلى بنا والحال أن أكثر أكواننا في سائر الأوقات أمنا، يعني أننا آمنون، وهذا الوقت أكثر ما كنا فيه أمنا، هذا هو المقصود. وفي هذا الحديث رد على من زعم أن القصر مختص بالخوف، وأنه إذا انتفى الخوف فإنه لا يشرع القصر ويلزم الإتمام في حال السفر. ومن قال بأن القصر إنما يشرع في حال الخوف، وإذا انتفى الخوف ووقع الأمن فإنه لا يشرع القصر، استدل بقوله عز وجل وليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقالوا إن هذا القيد إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا هذا قيد دليل على أنه إذا انتفى الخوف فإنه لا يشرع حينئذ قصر الصلاة. ولكن جمهور أهل العلم لم يأخذوا بهذا الاستدلال، وذلك إما لأن شرط مفهوم المخالفة أن الآية خرجت مخرج الغالب في القيد إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فإن الغالب في السفر حين نزول الآية أنه كان مخوفا، لا سيما وقد كانت الحروب بين المسلمين والكفار مستمرة ومستعرة، فهذه الآية نزلت وخرجت مخرج غالب الحال، ومن شرط إعمال مفهوم المخالفة ألا يكون قد خرج مخرج الغالب. وقيل هو من الأشياء التي شرع الحكم فيها بسبب ثم زال السبب وبقي الحكم، مثل الرمل في الطواف فإنه شرع لسبب، لما قال كفار قريش يقدم عليكم أهل المدينة قد أوهتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يرملوا، ثم انتفت العلة وبقي الحكم كما هو. وقيل المراد بالقصر في الآية قصر الصلاة في الخوف إلى ركعة، لكن هذا قول ضعيف، فقد جاء في صحيح مسلم عن يعلى ابن أمية أنه سأل عمر عن قصر الصلاة في السفر فقال إنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم. عمر رضي الله عنه استشكل قصر الصلاة في السفر فقال وقد أمن الناس، يعني الله عز وجل يقول ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، قال وقد أمن الناس يا رسول الله، قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فهذا نص في أن القصر مشروع حتى مع الأمن. وفي هذا الحديث أيضا في حديث حارثة دليل على أنه كان عليه الصلاة والسلام يقصر في حال الأمن، وأن شرط الخوف ليس معتبرا في جواز ومشروعية القصر. وجاء أيضا أنه سئل ابن عمر عن الصلاة في السفر فقال ركعتان، فقيل له إن الله عز وجل قال إن خفتم ونحن آمنون فقال سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
عن ابن مسعود رضي الله عنه لما قيل له صلى عثمان بمنى أربع ركعات استرجع، ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى الركعتين، وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنى الركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى الركعتين، فليت حظي من أربع ركعات الركعتان متقبلتان.
يعني ابن مسعود رضي الله عنه يحكي فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخليفتيه، وأنهم كانوا يقصرون الصلاة بمنى، بخلاف عثمان رضي الله عنه فإنه كان يتم، وكان متأولا كما سبق أن ذكرت. وقد قيل لابن مسعود رضي الله عنه في ذلك فقال الخلاف شر، وكان ابن مسعود إذا صلى مع الإمام مع عثمان أتم، وإذا صلى لوحده أو مع جماعته فإنه يقصر، فقيل في ذلك فقال الخلاف شر، فلم يترك ابن مسعود رضي الله عنه منابذة عثمان وترك الصلاة خلفه، بل وافقه في هذه الصلاة، وفيه دليل على أن القصر أفضل، ومن أتم فصلاته صحيحة وليست باطلة، من أتم في حال السفر فصلاته صحيحة، لكنه خلاف الأولى وخلاف السنة، والأفضل والسنة أن يقصر لإرشاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك وحضه على ذلك وترغيبه في ذلك ولفعله أيضا عليه الصلاة والسلام.
باب في كم يقصر الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم.
في قوله باب في كم يقصر الصلاة، يعني يريد بيان المسافة التي إذا أراد المسافر الوصول إليها ساغ له القصر. فيما سبق تكلمنا عن مسألة المدة التي يمكثها المسافر، وهنا يتكلم المؤلف رحمه الله وساق هذا الحديث وبوب هذه الترجمة في الكلام عن المسافة التي إذا قطعها الرجل أو قطعها المسافر عد مسافرا. وهذه أيضا من المواضع التي كثر فيها الخلاف بين أهل العلم، وقد حكى ابن المنذر وغيره فيها قرابة 20 قولا، وأقل ما قيل في ذلك يوم وليلة، وأكثره قيل ما دام غائبا يقصر مطلقا، ما دام غائبا عن بلده، ما دام أنه ليس موجودا في البلد فإنه يقصر بغض النظر عن المسافة التي يقطعها. والبخاري قال في كم يقصر الصلاة، إشارة إلى أنه يعني لم يترجح عنده شيء من ذلك، أو أنه لا زال هذا الأمر مشكلا، وأن الخلاف في ذلك قوي. وقد قال البخاري رحمه الله في الترجمة، هنا حذفها المختصر، وسمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما وليلة سفرا. وجاء في رواية أبي ذر للبخاري السفر يوما وليلة وفي كل منهما، وكأنه يشير إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه المذكور في هذا الباب، أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. لكن جاء في بعض طرق حديث أبي هريرة 3 أيام، وجاء أيضا من حديث ابن عمر وفي بعضه يوم وليلة، وجاء في بعضها يوم وفي بعضها ليلة وفي بعضها يومين، كما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم، وجاء أيضا 3 أيام بلياليها. فكل هذه الألفاظ جاءت في الصحيحين وفي أحدهما وهي مختلفة، وهي ألفاظ أعداد. فهل يقال إن المسافة التي تقطع في يوم وليلة هي التي تعد سفرا، أو المسافة التي تقطع في اليوم، أو المسافة التي تقطع في ليلة، أو المسافة التي تقطع في 3 أيام، أو المسافة التي تقطع في يومين؟ وكلها وردت فيها أحاديث صحيحة. فذهب بعضهم إلى أن المسافة التي تقطع في يوم وليلة هي التي يستبيح بها المسافر، وعلى ذلك فإذا قطعها في أقل من ذلك فلا يعد سفرا. وحينئذ فمن سافر مثلا من هنا إلى أمريكا أو أوروبا أو اليابان فإنه لا يعد مسافرا على هذا القول، لأنه سيقطعها إما في يوم أو في ليلة فقط، لا يقطعها في يوم وليلة. قد يسافر الإنسان بالطائرة لمدة 2 ساعة أو 3 أو 4 ساعات أو 6 ساعات فلا يعد مسافرا على هذا القول. ولهذا القول الصحيح أن يقال في توجيه هذه الألفاظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما ذكرها هذه ألفاظ إيش؟ أعداد. والألفاظ مرت معنا أن الألفاظ الشرعية وعموما هذه في دلالات اللغة، إما أن يكون نصا أو ظاهرا أو مجملا أو مشتركا، هذه أنواع الألفاظ. النص هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، الظاهر هو الذي يحتمل أكثر من معنى لكنه يكون راجحا في أحدها، واضح؟ طيب اليوم والليلة واليوم والليلة وفي ليلتين وفي 3 أيام، هذه نص ولا ظاهر ولا مجملة ولا مشتركة؟ ايش تقولون؟ ها؟ نص. حينما أقول رقم 1 يحتمل احتمال آخر، 1 1. حينما أقول رقم 3 هل يمكن أن يكون احتمال أن يكون رقم 4 هو يحتمل؟ يعني هل يمكن يا جماعة عقلا؟ ما يمكن يحتمل إلا 3، صح ولا لا؟ جاء 3 طلاب، جاء 3 طلاب واحتمال جو طالبين واحتمال وش السحرة ذيلي، 3 3 ما في، هذا نص ما يحتمل إلا معنى واحدا. فحينئذ نقول هذه الألفاظ وردت عنه عليه الصلاة والسلام وهي ألفاظ أعداد نصوص لا يمكن الترجيح بينها. إذا لم يمكن الترجيح بينها إذن رددنا على هذا القول الذي يقول إن أقل المدة التي وردت لأنها هي المتيقن فنرجح اليوم والليلة لأنها أقل ما ورد. نقول لا، ورد أقل كذلك يوم، ورد في لفظ ليلة، وهذه ألفاظ لا يمكن الترجيح بينها. ولما ورد في هذه الألفاظ هذا الاختلاف دل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرد ذات اللفظ، وإنما أراد المعنى، أراد المعنى ولم يرد خصوص هذا العدد، مثل ما قلنا في مسألة في حديث عبد الله المغفل: إذا والغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا، إحداهن بالتراب، أولاهن، أخراهن، وعثره السابعة، وعثره الثامنة، الثامنة، أولاهن، السابعة، إحداهن. هذه ألفاظ نصوص، السابعة، الثامنة، أولاهن، ما يمكن نرجح بينهما، صح ولا لا؟ إذن النبي عليه الصلاة والسلام أراد التمثيل، فأي واحدة فعلت فلا بأس بذلك. فكذلك هنا في حد السفر نقول إن بعض الناس يكون يقطع هذه المسافة في ثلاثة أيام، بعضهم يقطعها في يومين، وبعضهم يقطعها في يوم ليلة، وبعضهم يقطعها في يوم، وبعضهم يقطعها في ليلة. الشاهد أن المعنى الذي دلت عليه هذه الأحاديث التي ذكرت هذه المدد إنما المقصود منها الإشارة إلى أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، أيا كانت المدة التي قطعت فيها هذه المرأة سفرها، سواء كان يوما وليلة أو ثلاثة أيام أو يومين أو أكثر وأقل. فحينئذ لا نقول إن المدة إذا كانت أقل من ذلك فلا تعد سفرا، لا، لا يقال بذلك، وهذا قول ضعيف. الذين قالوا بهذا لا شك أنه قول ضعيف. فعلى ذلك وعلى القاعدة التي ذكرنا أن السفر ما دام أنه لم يحد بمسافة فإننا نرجع إلى العرف، فما عده الناس سفرا عرفا فإنه يعد سفرا. إذا سافر الإنسان إلى المكان الفلاني نقول والله العرف يدل على أنه سفر، وإذا لم يعده الناس سفرا فإنه لا يكون سفرا. والسفر له معرفات، اليوم والليلة، قطع المسافة في اليوم والليلة هذا معرف من المعرفات السفر، يعني إيش؟ عنصر من عناصر العرف الدال على السفر. في ذاك الزمن أن يقطع الإنسان المسافة في اليوم والليلة، طبعا اليوم والليلة الآن قد يأتي الإنسان يدور حول الكرة الأرضية في يوم والليلة في 24 ساعة ممكن بالطائرة مثلا، فاليوم والليلة هذا معرف من معرفات السفر، أخذ الزاد والمزاد معرف من معرفات السفر، الغيبة معرف من معرفات السفر، كل هذه معرفات عرفية تدل على السفر، ولا ينحصر السفر بأن يكون مقيدا بأحدها مطلقا. وما عد سفرا في زمن قد لا يعد سفرا في زمن آخر، وما عد معرفا من معرفات السفر عند قوم لا يكون معرفا من معرفات السفر عند قوم آخرين، وهكذا. فمثلا قد تقطع مسافة في الجبال الشاهقة الوعرة فتعد ذلك مع أن المسافة قد تكون 10 كيلو 15 كيلو، لكن تقطعها، نعم تقطعها أحيانا في 8 ساعات فتعد سفرا، بينما على طريق مسفلت تقطع 30 40 50 كيلو ما تعد سفرا. فهذه تختلف باختلاف عرف الناس يعدون هذا سفرا أما ذاك لا يعدونه سفرا. وأقرب ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام، المختصر لم يرده في هنا، في 4 برد قصر عليه الصلاة والسلام، حديث أنس في 4 برد، والبريد قالوا هو 4 فراسخ فتكون 16 فرسخا، والفرسخ 3 أميال فتكون 48 ميلا، إذا قدرنا هذا بالكيلومترات تقريبا يكون قرابة 80 كيلو. ولذلك أكثر الفتوى الآن على أن المسافة التي تكون بهذا المقدار، مقدار 80 كيلو، تكون مسافة يقصر فيها، وما دون ذلك فلا. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير يؤخر المغرب فيصليها 3 ثم يسلم، ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها 2 ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل.
في مشروعية الجمع للمسافر، وأن الجمع من الرخص التي يترخص بها المسافر، فيجمع بين الظهرين، الظهر والعصر، وبين العشاءين المغرب والعشاء، وأما الفجر فلا تجمع. كما أن القصر يقصر الرباعية فقط، وأجمع أهل العلم على أنه لا يقصر المغرب ولا يقصر صلاة الفجر، وإنما القصر هو للظهر والعصر والعشاء فقط. وهنا في حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا عجله السير يؤخر المغرب فيصليها 3 ثم يسلم، ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء. وفيه أنه إذا جمع فإنه يكتفى بأذان واحد وإقامتين فقط، كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام في إفاضته من عرفة إلى مزدلفة في الحجة الوداع، لما صلى بمزدلفة المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، وكذلك لما جمع الظهر والعصر في عرفة صلاهما بأذان واحد وإقامتين، كما في حديث جابر عند مسلم. وهنا أيضا في حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، فأقام للمغرب وأقام للعشاء بأذان واحد ويكتفى بذلك. والجمع على حسب الأيسر للمسافر، إن كان الأرفق والأيسر له أن يجمع جمع تقديم قدم، وإن كان الأرفق له والأيسر أن يجمع جمع تأخير أخر، على حسب الأرفق به. وإن كانت السنة عنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس أنه كان إذا ارتحل عليه الصلاة والسلام قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يصليها مع العصر، وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس قدم الظهر وصلى معها العصر، وهذا هو السنة. وكذلك يقال في المغرب إذا كان المسافر قد سافر قبل المغرب فيؤخر المغرب مع العشاء، وإذا كان قد سافر بعد المغرب أو كان في سفر ثم ارتحل من مكانه بعد أذان المغرب فإنه يقدم العشاء معها فيصليها. هذا هو السنة إذا تيسر له ذلك، وإلا فالأفضل للمسافر أن يفعل ما هو الأرفق به. وكلام هذا في حق المسافر الذي في الطريق، أما إذا كان في البلد ثم أذن المؤذن فارتحل فإنه لا يشرع له حينئذ أن يقصر أو يجمع وهو داخل البلد، لا يشرع له ذلك، هذا غير مشروع، هذا ما في إشكال، لكن الكلام إذا كان في الطريق. ثم مسألة الجمع في السفر اختلف فيها أيضا، قيل إنها مشروعة للمسافر مطلقا، وقيل إنها لا تشرع إلا إذا كان جدا به السير، وهو مذهب الإمام مالك ورواية عن أحمد وهو القول الأظهر والأرجح. فإن الحديث التي وردت عنه عليه الصلاة والسلام في الجمع إنما ظاهرها كان في حال الطريق، أما إذا قام فإنه كان يصلي كل صلاة في وقتها، كما فعله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لما دخل مكة فصلى 4 أيام، دخل صبيحة الرابعة فكان يصلي كل صلاة في وقتها. وفعلها أيضا في غزوة تبوك وفي فتح مكة أنه لما قام عليه الصلاة والسلام كان يصلي كل فرض في وقته 2 ركعات يقصر الرباعية، فلم يكن يجمع عليه الصلاة والسلام لما أقام. وهذا هو السنة في حق المسافر ألا يجمع، لا يجمع إذا قام، أما إذا كان جدا به السير في الطريق فإنه يشرع له حينئذ أن يجمع كما يشرع له القصر، أما إذا قام وهو مسافر فإن المشروع في حقه أن يقصر الصلاة الرباعية إذا صلى لوحده أو صلى مع جماعة المسافرين، وهذا هو الأقرب والله أعلم. إلا أنه إذا عرض له حاجة من الحوائج فإنه يترخص برخصة الجمع، أدنى عذر يعرض لهذا المسافر فإنه له أن يجمع حتى لو كان مقيما، فإنه يرخص للمسافر ما لا يرخص لغيره. وفي الحديث في قوله ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل فيه أن تأكد صلاة الوتر في السفر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص عليها حضرا وسفرا على صلاة الوتر فلم يكن يفرط فيها، وهو السنة أن يحافظ عليها أيضا في حال السفر وفي حال الحضر. وفيه الاجتهاد في العبادة والحرص عليها في سائر الأحوال سواء كان الإنسان مسافرا أو مقيما. نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة.
وهذا مر معنا حديث ابن عمر أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحلته النافلة إذا كان في سفر أينما توجهت به، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وهذه من السنن أن صلاة النافلة تجوز على الدابة بشرط أن يكون ذلك في السفر، ثانيا أن يكون ذلك لغير الفريضة، أن يكون لغير الفريضة، أما في الفريضة فلا بد أن يقف ويتوجه إلى القبلة. يعني استقبال القبلة في حال صلاة النافلة على الدابة في السفر غير مشروط، لا يشترط إذا كان على الدابة.
باب صلاة التطوع على الحمار. عن أنس رضي الله عنه أنه صلى على حمار ووجهه عن يسار القبلة فقيل له تصلي لغير القبلة، فقال لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل لم أفعل.
هذا الحديث اختصره المختصر ولفظ عند البخاري عن أنس بن سيرين قال استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعل. وسبق لنا كما ذكرت للبخاري قبل هذا الباب رواية أنه سبق أن ذكر حديث جابر وابن عمر في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام للنافلة على الراحلة لغير جهة القبلة، وقد أورد البخاري أيضا هذين الحديثين في هذا الباب قبل إرادة هذا الحديث. وقوله رأيتك تصلي لغير القبلة فيه إشعار بأنه لم ينكر الصلاة على الحمار ولا غير ذلك من هيئة أنس في ذلك، وإنما أنكر عدم استقبال القبلة فقط. وفي قول أنس: لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، يعني ترك استقبال القبلة للمتنفل على الدابة. وهل يستفاد من هذا أنه عليه الصلاة والسلام صلى على حمار، أن فيه احتمالا أنه عليه الصلاة والسلام صلى على حمار؟ هل يؤخذ من هذا الحديث؟ لأنه إنما أنكر على أنس استقبال القبلة، ولم ينكر عليه مسألة إيش؟ الصلاة على الحمار. فهل يستنبط من هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام صلى على حمار؟ هذا فيه قد يحتمل الحديث ذلك، لكن نازع فيه بعضهم وقالوا إن خبر أنس إنما هو في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام راكبا تطوعا لغير القبلة، فإفراد الترجمة في الحمار من جهة السنة لا وجه له، لا سيما في حديث أنس، فإنه لا دليل على ما ترجم له البخاري. وروى السراج من طريق يحيى بن سعيد عن أنس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو ذاهب إلى خيبر بإسناد حسن. ولو شاهد عند مسلم عن ابن عمر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر. فهذا يرجح الاحتمال الذي أراده البخاري، وأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في السفر على حمار بهذه الأحاديث وإن لم يخرجه. وقد مرت معنا قاعدة في البخاري في أبوابه أنه يبوب الباب ويلد في الحديث، وقد ربما يكون هذا الحديث ليست فيه دلالة على الترجمة التي ترجم لها لورود أحاديث يحتج بها لكنها ليست على شرطه في الصحة، فيشير إلى ورودها في الترجمة وينبه عليها طالب العلم، وإن لم يردها في الصحيح لأنها ليست على شرطه. نعم.
باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر، وقال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
جاء في رواية مسلم لفظه قال: صحبت ابن عمر في طريق مكة فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل، وأقبلنا معه حتى جاء رحله، وجلسنا معه فحانت منه التفاتة فرأى ناسا قياما فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون، يعني يتنفلون. قال: لو كنت مسبحا لأتممت. فذكر الحديث وقال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح إلى آخره. قال النووي: أجاب عن قول ابن عمر هذا بأن الفريضة محتمة، فلو شرعت تامة لتحتم إتمامها، وأما النافلة فهي إلى رأي المصلي واختياره، إذا أراد أن يصليها صلاها وإلا فلا. يعني قول ابن عمر هنا يقول: وصحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر، وقوله في صحيح مسلم السابق يقول: لو كنت مسبحا لأتممت، يعني أنني لو خيرت بين أن أصلي النافلة البعدية للصلاة، نعم، وبين إتمام الصلاة لاخترت إتمام الصلاة، لأن إتمام الصلاة أولى من النافلة، فهو يتعلق بفريضة. لكن ليس الأمر كذلك، وإنما الأمر نحن متعبدون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان عليه الصلاة والسلام لا يصلي النافلة في السفر، المقصود بذلك النافلة الراتبة فقط، ولا يشمل غيرها من النوافل كما مر معنا وسيأتي. فثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى الوتر وقام الليل وصلى صلاة الضحى وصلى ركعتي الطواف في السفر، فهذه النوافل مشروعة للمسافر. لكن الذي لا يشرع له السنن الرواتب المتعلقة بالصلوات الخمس المكتوبة. نعم.
باب من تطوع في السفر في دبر الصلوات وقبلها. عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به.
وهذا دليل على أنه عليه الصلاة والسلام يصلي غير النوافل المتعلقة بالصلوات الخمس المكتوبة، يصلي النوافل من قيام الليل والوتر، ويصلي أيضا صلاة الضحى كما سيأتي، إلا أنه كان يحافظ على سنة راتبة واحدة فقط في السفر، وهي سنة الفجر كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، كما صلاها في حجة الوداع وصلاها في مواضع كثيرة. فإنه لم يكن كما في حديث عائشة رضي الله عنها لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدا من هذه الركعتين سفرا وحضرا، لم يكن يدعهما سفرا ولا حضرا، وهي ركعة الفجر، سنة الفجر كان يحافظ عليها عليه الصلاة والسلام. أما ما سوى من سنن الرواتب المتعلقة بالظهر والمغرب والعشاء فإنه لم يكن يصليها، وذلك فضل الله عز وجل، فقد ثبت في الحديث الصحيح أنه إذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان يفعل صحيحا مقيما كما عند البخاري. نعم.
باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء.
فعلم من قوله إذا كان على ظهر سير، هذا يرجح القول الذي ذكرناه أن الجمع إنما يشرع إذا كان على ظهر السير، يعني إذا كان جدا به السير، إذا كان على الطريق. أما إذا أقام فمفهوم هذا هو مفهوم شرط، قال إذا كان، يعني إذا لم يكن فإنه لا يجمع. هذا مفهوم هذا الحديث، لا سيما وفعله عليه الصلاة والسلام أيضا في فتح مكة وفي غزوة تبوك وكذلك في حجة الوداع، أنه كان يصلي كل صلاة في وقتها ركعتين لما كان مقيما، لم يكن يجمع. نعم.
باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب.
وهذا فيه إشارة إلى الرخصة التي تكون في ركن من أركان الصلاة وهو القيام، فإن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، لكن الإنسان إذا لم يكن مستطيعا للقيام فإنه يترخص بالقعود أثناء القيام، أثناء ركن القيام فإنه يقعد في حال أن يكون القيام ركنا، فإنه يترخص بالقعود، لحديث عمران صل قائما، وجاء في لفظ في سبب ورود هذا الحديث أنه أصيب بالباسور، قال: كنت مبسورا، يعني أصيب بمرض الباسور فلم يكن يستطيع، فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. والقدرة هي من مناط التكاليف الشرعية، فالتكاليف الشرعية إنما هي منوطة بالقدرة والاستطاعة، فإذا لم يستطع الإنسان أن يفعل هذا الواجب فإنه يترخص إذا كان له بدل، يذهب إلى البدل، فإن لم يكن له بدل فإنه يسقط عنه، لعموم قوله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فيصلي الإنسان قائما، فإن لم يستطع فيصلي قاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، وإذا صلى على جنب فإنه يومئ إيماء، وإذا صلى قاعدا واستطاع الركوع والسجود فإنه يركع ويسجد، فإن لم يستطع الركوع ولا السجود فإنه أيضا يومئ إيماء. وقد جاء ما يدل على هذا أنه يومئ إيماء ولا يلزمه أن يسجد إذا لم يستطع أيضا السجود، فإذا لم يكن مستطيعا للقيام وهو ركن من أركان الصلاة، فكذلك إذا لم يكن مستطيعا للركوع ولا للسجود فإنه يسقط عنه فعل السجود والركوع على الحقيقة وينتقل إلى بدله وهو الإيماء. ثم ها هنا مسألة، إذا لم يستطع أن يصلي على جنب فإنه يصلي، قالوا يصلي مستلقيا، فيصلي مستلقيا ويومئ أيضا إيماء. فإن لم يستطع أن يومئ إيماء، وما هو الإيماء؟ قالوا الإيماء برقبته، فإن لم يستطع الإيماء برقبته قالوا فإنه يومئ بنظره، وقال آخرون إنه يكفي أن يومئ ويصلي بقلبه. وهذه مسألة محل بحث ومحل نظر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سكت، قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، ولم يذكر ما إذا كان غير مستطيع الصلاة حتى على جنب وكان غير مستطيع الإيماء ماذا يفعل، فسكت عن ذلك. وهذا محل اجتهاد عند أهل العلم، فقالوا إنه يصلي بقلبه أو يصلي بعينه، وحتى إذا لم يكن يستطيع بعينه فإنه يصلي بقلبه وينوي بذلك، والصلاة لا تسقط عنه ما دام أن العقل معه، ما دام أن عقله معه فالواجب عليه أن يصلي، ولا تسقط عنه الصلاة بحال ما دام العقل معه. نعم.
باب إذا صلى قاعدا ثم صحى وجد خفة تمم ما بقي. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها لم تر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 آية أو 40 آية ثم ركع. وعنها رضي الله عنها في رواية: ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك، فإذا قضى صلاته نظر، فإن كنت يقضى تحدث معي، وإن كنت نائمة اضطجع، صلى الله عليه وسلم.
وفيه أن ما ترجم له البخاري إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي، فإذا ابتدأ صلاته وهو لم يستطع القيام ثم في آخر فرض القيام استطاع القيام، قالوا فإنه يقوم، وهذا في الفريضة، هذا لا إشكال فيه أنه يجب عليه القيام إذا زال العارض الذي عرض له. وقال بعضهم إنه يستأنف الصلاة، والصواب أنه ابتدأ صلاته بمقتضى دليل شرعي قاعدا فيبني على ما مضى من صلاته، ولا يسوغ له أن يقطعها فيستأنف الصلاة من جديد، فيتم صلاته قائما، هذا إذا كان في الفريضة، فهذا يجب عليه أن يقوم. وقد يعرض للإنسان في حال القيام مثلا رجفة أو حالة إغماء ونحو ذلك فيجلس في حال الفريضة مثلا، فإذا وجد من نفسه خفة يجب عليه حينئذ أن يقوم ويأتي بركن القيام لعموم قوله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا كان مستطيعا فإنه يصدق عليه حينئذ أن يكون مؤديا لفرض القيام قائما لعموم قوله صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، وهذا مستطيع للقيام فيجب عليه حينئذ القيام. أما في حال النفل فالقيام في النفل ليس ركنا بل هو سنة وليس بواجب، قد ورد عنه عليه الصلاة والسلام عدة أخبار أن المتنفل إن شاء قام فهو حسن وإن صلى جالسا فلا شيء عليه في ذلك، وردت في ذلك عدة أخبار صحيحة عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا ما فعله عليه الصلاة والسلام في قيام الليل، فكان حريصا على القيام، وكما سيأتي بإذن الله أنه كان يقوم حتى تتفطر قدماه، حتى تتورم قدماه، حتى تتشقق قدماه، حتى تنزلع قدماه، كما يأتي بإذن الله في حديث عائشة رضي الله عنها. لكن جاء في رواية أنه قبل أن يموت بعام لما كبر وأخذه اللحم كان يصلي جالسا، ثم إن صلاته في الليل على أحوال، الحالة الأولى أنه يصلي الليل كله قائما، الحالة الثانية أن يبتدئ الصلاة قاعدا، ثم إنه إذا بقي عليه مقدار 30 آية أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع، والحال الثالثة أن يبتدئ الصلاة جالسا فإذا بلغ الركوع قام فركع فأتم صلاته بعد ذلك، والحال الرابعة أن يصلي الصلاة كلها جالسا، وهذا ورد عنه عليه الصلاة والسلام، وقد سبق في الحديث في الرواية السابقة التي ذكرتها قبل قليل أنه كان يصلي جالسا عليه الصلاة والسلام لما كبر في آخر حياته قبل أن يتوفى بسنة، كان يصلي جالسا وإلا فكان حريصا على أن تكون صلاته قائما. وقوله فإن كنت يقضى تحدث معي وإن كنت نائمة اضطجع، فيه أنه عليه الصلاة والسلام كان ينام بعد قيام الليل، ويأتي بإذن الله في حديث أفضل الصلاة صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وقالوا من فوائد ذلك أنه يكون أدعى لخفاء العمل الصالح، فإذا استيقظ بعد نومه هذا فإنه يظهر عليه عندما من يشاهده في صلاة الفجر أنه قد استيقظ من منامه وأنه لم يكن في قيام، فهذا أدعى إلى الإخلاص، وهذا ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام. نعم.
كتاب التهجد. باب التهجد بالليل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
قال باب التهجد بالليل. ساق في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم متهجدا من الليل، والدعاء الذي يدعو به هذا الدعاء العظيم الذي اشتمل على معارف عظيمة واشتمل على توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى دون ما سواه، ولم يذكر في هذا الحديث متى يقول ذلك. جاء في رواية مالك عن ابن الزبير عن طاووس إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل، وظاهر السياق أنه كان يقوله أول ما يقوم إلى الصلاة، وترجم عليه ابن خزيمة قال: الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا التحميد بعد أن يكبر. ثم ساقه من طريق قيس بن سعد عن طاووس عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للتهجد قال بعدما يكبر: اللهم لك الحمد. يعني أنه يقوله مستفتحا به صلاته، دعاء الاستفتاح. هذا نوع من أنواع أدعية الاستفتاح التي تقال في قيام الليل، وهذا يأتي بإذن الله في كتاب الدعوات. وجاء أيضا في حديث ابن عباس في حديث مبيته عند النبي صلى الله عليه وسلم عند خالته ميمونة، وفي آخره: وكان في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا، إلى آخره. هذا الحديث قاله لما أراد أن يخرج إلى صلاة الصبح، كما جاء عند مسلم من رواية علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه. فهذا الحديث: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي عيني نورا، وفي سمعي نورا، وفي يدي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن خلفي نورا، وأمامي نورا، وعظم نورا، وجعلني إلى آخره، هذا ورد في خروج عليه الصلاة والسلام للصلاة، وليس في قيام الليل في مستفتحا للصلاة. نعم.
باب فضل قيام الليل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما شابا، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان، وإذا فيها أناس قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار. قال: فلقينا ملك آخر فقال لي: لم ترع، فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا.
وقوله قرنان يعني هما الخشبتان اللتان تعلق فيهما الحديد التي فيها بكرة البئر. وقوله عليه الصلاة والسلام لابن عمر لما رأى هذه الرؤيا وقصها على النبي عليه السلام قال: لم ترع، يعني لا تخف. وفيه بيان فضل قيام الليل، وأنه مما يتقى به من عذاب القبر وعذاب جهنم. فإن ابن عمر لما ساق هذه الرؤيا وقصها على النبي عليه الصلاة والسلام وأنه رأى النار قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فيه إشارة إلى أن قيام الليل مما يتوقى به نار جهنم. وفي هذا فضيلة عظيمة ومنزلة كبيرة وأجر عظيم ومنقبة عظيمة لقيام الليل، هذه العبادة العظيمة التي هي دأب الصالحين. وقد أثنى الله عز وجل على هؤلاء المتقين، وكانت من أعظم صفات عباد الله المتقين الذين وعدهم الله عز وجل بجنات ونعيم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فهم يقومون لله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وكما قال جل وعلا: أمن هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فيه فضيلة عظيمة لقيام الليل، وأنه من أعظم الأسباب الموجبة للنجاة من عذاب جهنم عافانا الله وإياكم منها. وقيام الليل يكفر الذنوب ويرفع الدرجات، وفيه توجيه الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام في كل أمورهم، حتى الرؤفاء كانوا يفزعون إليه عليه الصلاة والسلام ويرشدهم ويحوطهم بعنايته وبرعايته وبنصحه وبما ينفعهم ويرفعهم في الدنيا وفي الآخرة. نعم.
باب ترك القيام للمريض. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين.
في أن قيام الليل سنة وليس بواجب، وأن الإنسان إذا شغل عن قيام الليل أو صرف عنه لسبب من الأسباب كمرض ونحوه فإنه لا بأس عليه أن يترك قيام الليل، وقد وقع ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فلم يقل ليلة أو ليلتين، إلا أنه يستحب لمن شغل عن قيام الليل أن يصليه من النهار، إذا فاته قيام الليل لوجع أو مرض أو نوم فإنه يشرع له أن يقضيه من النهار، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع من الليل صلى من النهار 12 ركعة. والسنة أن يصلي ما كان قد اعتاد قيامه شفعا، فإذا كان اعتاد أن يوتر بثلاث فيصليها من النهار أربعا، وإذا كان يوتر بخمس صلاها ستا، وإذا كان يوتر بسبع صلاها ثمانيا، وهكذا. نعم.
باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، فقال: ألا تصليان؟ فقلت: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا، ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.
قوله ألا تصليان فيه فضيلة صلاة الليل وإيقاظ النائمين من الأهل والقرابة لذلك. وجاء في رواية حكيم بن حكيم: ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على علي وفاطمة من الليل فأيقظنا للصلاة، ثم رجع إلى بيته فصلى هويا من الليل، فلم يسمع لنا حسا، فرجع إلينا فأيقظنا. قال علي: فجلست وأنا أعرك عيني وأنا أقول: والله ما نصلي إلا ما كتب الله لنا، إنما أنفسنا بيد الله. الحديث. ويقول الطبري: لولا ما علم النبي صلى الله عليه وسلم من عظم فضل الصلاة في الليل ما كان يزعج ابنته وابن عمه في وقت جعله الله لخلقه سكنا، لكنه اختار لهما إحراز تلك الفضيلة على الدعة والسكون امتثالا لقوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة، الآية. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد وحث وأيقظ ابنته وابن عمه لإدراك صلاة الليل لما علم من الفضل العظيم الذي يكون في قيام الليل. وقوله يضرب فخذه فيه جواز ضرب الفخذ عند التأسف، وقيل إنه أراد منه أن ينسب التقصير إلى نفسه، وفيه جواز الاستدلال بالقرآن بما يوافق المعنى. وفيه منقبة عظيمة لعلي رضي الله عنه، فإنه لم يكتم هذا الحديث، حيث إنه لم يقم ولم يمتثل إرشاد النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل، ومع ذلك قصه ولم يكتم هذا العلم. وفيه كراهة الجدال في أمر الطاعة، وفيه العزم في أمر الطاعة، وكراهية الاتكال على المشيئة، وفيه المبادرة بالطاعات واغتنام الأوقات، وحرص الرجل على نجاة أهله ونصرهم. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل الناس به فيفرض عليهم، وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها.
وهذا عادته عليه الصلاة والسلام، أنه كان رفيقا بأمته، حريصا على ألا يشق عليهم بشيء، فكان رفيقا وحريصا على التخفيف ورفع الحرج عنهم ودفع المشقة عنهم. فربما كان يحب أن يعمل هذا العمل الصالح فيدعه حتى لا يعمل به الناس فيفرض عليهم، خشة أن يفرض عليهم ويشق عليهم، ثم بعد ذلك لا يستطيعون أن يقوموا بواجبه. فكان عليه الصلاة والسلام يدع العمل وهو يحبه، كما ثبت في الصحيحين أنه صلى ليلة وقام من الليل فجاء ناس فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الثانية قام فصلى فجاء ناس فصلوا بصلاته، فلما جاءت الليلة الثالثة جاء ناس فصلوا بصلاته قام قيام الليل، فلما كانت الثالثة أو الرابعة قال عليه الصلاة والسلام: أما إنه لم يخفى علي قيامكم معي هذه الليلة، ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل. فترك بعد ذلك عليه الصلاة والسلام أن يصلي بالناس صلاة الوكاء، وقد وقع ذلك في رمضان، فخشي عليه الصلاة والسلام أن يفرض قيام الليل وصلاة التراويح على الناس في قيام رمضان. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءت خلافة أبي بكر ثم عمر، جمع عمر رضي الله عنه الناس على صلاة التراويح، فقام الناس صلاة في صلاة التراويح جماعة. فالشاهد أنه عليه الصلاة والسلام كان يرحم أمته، وربما ترك العمل الصالح لأجل ألا يفرض على الناس. وقول عائشة رضي الله عنها: ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط وإني لأسبحها، ليس فيه دليل على أنه لم يصليها، وقد ثبت في حديث أم هانئ في الصحيح أنه صلى عليه الصلاة والسلام سبحة الضحى عام الفتح 8 ركعات، وكانت صلاته فيها خفيفة. وأوصى عددا من صحابته، أوصى ابن عمر وأوصى أبا هريرة وأوصى أبا ذر، أوصاهم جميعا بثلاث، وكان منها أن أوصى كل واحد منهم بصلاة الضحى. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. فأرشد واستحب صلاة الضحى. وكون عائشة رضي الله عنها تقول إنه لم يصليها ليس فيه دليل على أنه لم يصليها مطلقا، وإنما هي لم تشاهده يصليها، لا سيما وأنه في وقت الضحى غالبا لا يكون في بيت عائشة وإنما يكون في مصالح المسلمين. نعم.
باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترم قدمه. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم ليصلي حتى ترم قدماه أو ساقه فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا.
الله المستعان. وهذا فيه ما كان عليه الصلاة والسلام من حرصه على قيام الليل مع ما كان له من فضل من الله عز وجل من مغفرة ذنوبه كلها، فكان يقوم من الليل ويصلي من الليل حتى ترم قدماه، وفي لفظ حتى تتورمت قدماه، في لفظ حتى تشققت قدماه أو ساقاه. لم يذكر هنا البخاري، لم يذكر المقول ولم يسمي القائل، وجاء في تفسير سورة الفتح فقيل له: قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وجاء في صحيح مسلم أيضا أنه سئل عن ذلك فقيل: قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وجاء في رواية أبي عوانة فقيل له: أتتكلف هذا؟ وفي حديث عائشة فقالت له عائشة: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك؟ وفي حديث أبي هريرة عند البزار فقيل له: تفعل هذا وقد جاءك من الله أن قد غفر لك؟ فهذا يوضح ما أضمر وأبهم في هذه الرواية في قوله فيقال له. وقوله: أفلا أكون عبدا شكورا، في حديث عائشة: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، وزادت فيه: فلما كثر لحمه صلى جالسا الحديث. وقوله أفلا، الفاء في قوله أفلا للسببية، وهي عن محذوف وتقديره: أترك تهجدي فلا أكون عبدا شكورا، والمعنى أن المغفرة سبب لكون التهجد شكرا فكيف أتركه. وفي هذا الحديث أخذ الإنسان على نفسه بالشدة في العبادة، وإن أضر ذلك ببدنه، لأنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك مع علمه بما سبق له من مغفرة الذنوب، فكيف بمن يعلم بذلك، فكيف بمن كان مغرقا بالذنوب، وكيف بمن كان منكبا على الذنوب، والله المستعان. لكن هذا الفضل وهذا العمل إنما يشرع بشرط ألا يصل الإنسان إلى حد أن يمل نفسه، فإذا وصل إلى حد إملاء النفس كان ممنوعا ومذموما. ولهذا كانت أحوال النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الأحوال، فكان لا يمل من عبادة ربه وإن ضر ذلك ببدنه، فصح عنه أنه قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة، كما عند النسائي من حديث أنس. لكن غيره من الناس قد يمل، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: خذوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وقال: خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وجاء في لفظ: أكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. فنهى عليه الصلاة والسلام أن يمل الإنسان نفسه بالعبادة، فإذا أمل الإنسان نفسه بالعبادة ربما أدى ذلك إلى انقطاعها وعدم استمرارها، فيترك هذه العبادة التي كان قد اعتاد الإتيان بها. وفي هذا الحديث في قول أفلا أكون عبدا شكورا في مشروعية الصلاة للشكر، لشكر الله عز وجل، وفي أن الشكر لا يقتصر ولا يختص فقط بالقول، وإنما يكون أيضا بالعمل، فإنه كما يكون باللسان فإنه يكون أيضا بالعمل، كما قال عز وجل: اعملوا آل داود شكرا. وإن من سأله عن سبب تحمله المشقة في العبادة أنه إنما يعبد الله خوفا من الذنوب وطلبا للمغفرة والرحمة، فمن تحقق أنه غفر له لا يحتاج إلى ذلك فأفادهم، يعني الذي يظن أنه من ظن أن من سأله عن سبب تحمله المشقة في العبادة عليه الصلاة والسلام أنه إنما يعبد الله خوفا من الذنوب وطلبا للمغفرة والرحمة وأنه لا يعبد الله عز وجل شكرا، فهذا الوهم خطأ، فأفادهم عليه الصلاة والسلام أن هناك طريقا آخر للعبادة، هو الشكر على المغفرة وإيصال النعمة لمن لا يستحق عليه فيها شيئا، فيتعين كثرة الشكر على ذلك. والشكر والاعتراف بالنعمة والقيام بالخدمة، فمن كثر ذلك منه سمي شكورا. ومن ثم قال عز وجل: وقليل من عبادي الشكور، جعلنا الله عز وجل من عباده الشاكرين. وفي هذا الحديث ما كان النبي عليه الصلاة والسلام الاجتهاد في العبادة والخشية من ربه والخوف منه سبحانه وتعالى والتلذذ بالقرب منه سبحانه وتعالى ومناجاته. وقد قال العلماء: إنما أنزم الأنبياء وأنفسهم بشدة الخوف لعلمهم بعظيم نعمة الله تعالى عليهم، وأنه ابتدأهم بها قبل استحقاقها، فبذلوا مجهودهم في عبادته ليؤدوا بعض شكره، مع أن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العباد، والله المستعان. نعم.
باب من نام عند السحر. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما.
وهذا ما أشرت إليه قبل قليل، وهذا الحديث متفق عليه. وقول أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان داود عليه السلام يجم نفسه بنوم أول الليل، ثم يقوم في الوقت الذي ينادي الله عز وجل فيه: هل من سائل فأعطيه. فيستغل هذا الوقت، وقت النزول الإلهي كما سيأتي، ثم بعد ذلك يستدرك بالنوم ما يستريح به من نصب القيام في بقية الليل. وهذا هو النوم عند السحر، كما ترجم له البخاري: باب من نام عند السحر. وإنما صارت هذه الطريقة أحب من أجل الأخذ بالرفق للنفس التي يخشى منها السآمة، حتى لا تسأم النفس ولا تمل ولا تضجر. ولا شك أن العبادة، أن إكلال النفس حتى تصل إلى الملل، هذا أمر مذموم كما سبق في الأحاديث السابقة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يمل حتى تملوا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أحب العمل إلى الله يدومه قل. وقال: أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه. فالأعمال إنما تكون محبوبة إذا داوم عليها صاحبها. وكان أحب العمل إلى الله ما كان ديمة، يعني ما كان مستمرا عليه صاحبه ولو كان قليلا. فليست العبرة بالكثرة ثم ينقطع، وإنما الأفضل والأحسن والأحب أن يقوم الإنسان بالعبادة ولو كانت يسيرة، على أن يروغ نفسه على الاستمرار على هذه العبادة. فهذه من الضوابط المهمة للعبادة. والله جل وعلا يحب أن يديم فضله ويوالي إحسانه، وإنما كان ذلك أرفق، لأن النوم بعد القيام يريح البدن ويذهب ضرر السهر وذبول الجسم، بخلاف السهر إلى الصبح. قالوا أيضا، قال العلماء رحمهم الله، فيه من المصلحة في فعل داود عليه السلام أنه كان ينام آخر الليل وقت السحر، قال فيه من المصلحة استقبال صلاة الصبح وأذكار النهار بنشاط وإقبال، وأنه أقرب إلى عدم الرياء وأدعى إلى الإخلاص، لأن من نام السدس الأخير أصبح ظاهر اللون سليم القوى، فهو أقرب إلى أن يخفي عمله الماضي. وفي هذا إشارة إلى ما كان عليه السلف رحمه الله وفهموه من هذه الأحاديث ونحوها، أنهم كانوا يخفون أعمالهم الصالحة وتكون لهم خبيئة من عمل صالح، ويتواصون أن يكون للإنسان خبيئة من عمل صالح لا يعلم به أحد من الناس، حتى أهل بيته، حتى زوجه، حتى ولده، حتى جاره، حتى سكينه في هذه الغرفة لا يعلم بهذا العمل الصالح الذي يعمله. وهذه من الفضائل العظيمة والمنازل الكبيرة التي يربي الإنسان نفسه عليها حتى يتربى على الإخلاص. فالنفس تسعى إلى التطلع إلى حب الثناء، والشيطان يؤزه إلى ذلك أزا، وهو لا يزال في جهاد مستمر في مجاهدة نفسه، في مدافعة حظوظ النفس، حظوظ الدنيا، شهوات الدنيا، طلب ثناء الناس ونحو ذلك، والله المستعان. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدائم. قيل لها: متى كان يقوم؟ قالت: كان يقوم إذا سمع الصارخ. وفي رواية: إذا سمع الصارخ قام فصلى. وفي رواية عنها قالت: ما ألفاه السحر عندي إلا نائما، تعني النبي صلى الله عليه وسلم.
الصارخ معناه الديك، وقالوا إن العادة أنه كان يصيح نصف الليل، فكان عليه الصلاة والسلام غالبا ما يقوم نصف الليل، وإن كان بعض الأحيان يقوم بعده أو قبله بقليل.
باب طول القيام في صلاة الليل. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل: ما هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله بأمر سوء في الحديث دليل على اختيار النبي صلى الله عليه وسلم تطويل صلاة الليل. وقد كان ابن مسعود قويا محافظا على الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وما هم بالقعود إلا بعد طول كثير ما اعتاده. وجاء عند مسلم من حديث جابر: أفضل الصلاة طول القنوت، واستدل به على ذلك. وقال بعضهم: حديث جابر أفضل الصلاة طول القنوت، يعني الخشوع، لكن الأقرب المقصود بذلك طول القيام. وذهب كثير من الصحابة وغيرهم إلى أن كثرة الركوع والسجود أفضل، وجاء عند مسلم من حديث ثوبان: أفضل الأعمال كثرة السجود. والذي يظهر الله أعلم أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، فمن كان قويا ومستطيع للقيام فالأفضل في حقه القيام، ومن كان ضعيفا فالأفضل في حقه أن يكثر من الركوع والسجود، أو لم يكن مستطيعا للقراءة للقرآن ولم يكن حافظا فإنه يكثر من الركوع والسجود، فهو يختلف باختلاف الأحوال وباختلاف الأشخاص. وفي الحديث أن مخالفة الإمام في أفعاله معدودة من الأعمال السيئة. وروى مسلم من حديث حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة، وكان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح أو سؤال سأل أو تعوذ تعوذ، ثم ركع نحوا مما قام، ثم قام نحوا مما ركع، ثم سجد نحوا مما قام. وكل هذا فعله عليه الصلاة والسلام، وهو إنما يتأتى في نحو من ساعتين أن يقوم بهذه الصلاة الطويلة، وهذه ركعة واحدة فعلها عليه الصلاة والسلام. فلعله عليه الصلاة والسلام أحيا تلك الليلة كلها، وأما ما يقتضيه حاله في غير هذه الليلة فإنه جاء في أخبار عائشة رضي الله عنها أنه كان يقوم قدر ثلث الليل، وفي أنه كان لا يزيد على 11 ركعة، فيقتضي ذلك تطويل الصلاة، يعني ثلث الليل سواء صيفا أو شتاء في المدينة يكون الليل تقريبا في الصيف 9 ساعات، فيكون قيامه عليه الصلاة والسلام 3 ساعات في الصيف، وفي الشتاء تكون 4 ساعات تقريبا أو ما قرب ذلك، والله المستعان. نعم.
باب كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، يعني بالليل. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، منها الوتر وركعة الفجر.
هذا الباب في قول البخاري باب كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، أورد فيه البخاري 4 أحاديث، والمختصر إنما اقتصر على حديثين. الحديث الأول الذي أورده البخاري حديث ابن عمر صلاة الليل مثلا، وهذا قد تقدم معنا في أبواب صلاة الوتر وتقدم الكلام عليه في ذلك الموضع، وأن الأفضل في حق الأمة لأنه أجاب به السائل أن تكون صلاة الليل مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. والحديث الثاني الذي أورده البخاري في هذا الباب حديث أبي جمرة عن ابن عباس كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، يعني بالليل. وأخرجه مسلم والترمذي بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، وأيضا تقدم الكلام عليه مستوفا في أبواب الوتر، وتقدم بيان الجمع بين اختلاف الروايات في هذا. والحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها من رواية مسروق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت 7 و9 و11 سوى ركعتي الفجر. والحديث الرابع حديثها كان يصلي من الليل 13 ركعة، منها الوتر وركعة الفجر. وفي رواية المسلم من هذا الوجه كانت صلاته 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر فتلك 13. أما ما أجابت به مسروقا فمرادها أن ذلك وقع منه عليه الصلاة والسلام في أوقات مختلفة، فتارة كان يصلي 7 وتارة كان يصلي 9 وتارة كان يصلي 11، فكل ذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. وأما ما ورد في حديث القاسم عنها فمحول على أن ذلك كان غالب أحواله الذي في قولها ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، أنه كان هذا هو الأكثر، لكن ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه أوتر 7 وصلى 9 وصلى 11 وصلى أيضا 13 ركعة. وما جاء مروه الزهري عن عروة عن عائشة كما في باب ما يقرأ في ركعتي الفجر بلفظ كان يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين، هذا ظاهره يخالف ما تقدم من أن 13 ركعة منها ركعة الفجر، لأن هذا الحديث فيه أن 13 ركعة كلها قيام ليل، كلها قيام ليل. فقيل إنه يحتمل أن تكون أضافت إلى صلاة الليل سنة العشاء لكونه كان يصليها في بيته، لكن هذا ليس عليه دليل. وقيل إنها حسبت في هذه الرواية الركعتين الخفيفتين اللتين كان يفتتح بهما صلاة الليل، فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يفتتح الليل بركعتين خفيفتين، وهذا الأرجح، هذا هو الأرجح، فيحمل حديثها في 13 ركعة أنه صلى الركعتين الخفيفتين اللتين كان يفتتح بهما قيام الليل. وفي الحديث الآخر الذي نفت فيه أو ذكرت أن الركعتين هما ركعة الفجر أسقطت هاتين الركعتين الخفيفتين. وجاء في رواية أبي سلمة التي دلت على الحصر في 11 ركعة جاء في صفته عند البخاري وغيره يصلي 4 ثم 4 ثم 3، فدل على أنها لم تتعرض للركعتين الخفيفتين في استفتاح قيام الليل. وبهذا يجمع بين الروايات على أنه ينبغي أن يعلم ما سبق التنبيه عليه في أبواب الوتر من ذكر الركعتين بعد الوتر بعد صلاة الوتر والاختلاف هل هي سنة الفجر أم هي صلاة مستقلة ليس لها علاقة بصلاة الفجر وإنما تؤدى بعد صلاة الوتر. وهذا الحديث مر معنا في الكلام عليها في أبواب الوتر. وجاء عند أحمد وأبي داود من رواية عبد الله بن أبي قيس عن عائشة بلفظ كان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث ولم يكن يوتر بأكثر من ثلاث عشرة ولا أنقص من سبع. وهذا من أصح ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة كان يوتر بأربع وثلاث يعني يصلي أربع ركعات ويصلي ثلاث يعني سبع وست وثلاث يعني كم يصير المجموع؟ تسع وعشر وثلاث يعني ثلاث عشرة. فالصواب أنه يحمل ذلك على تعدد صفة صلاة عليه الصلاة والسلام، فمرة يصلي هكذا ومرة يصلي هكذا. نعم.
باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ونومه وما نسخ من قيام الليل. عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته.
طبعا ورد أن قيام الليل كان فريضة في أول الأمر، وورد في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت لقد افترض الله عز وجل قيام الليل في أول هذه السورة، تعني سورة المزمل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا الآخرة، فقالت افترض الله قيام الليل في أول هذه السورة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا كاملا، ثم أنزل الله بعد ذلك التخفيف في آخر هذه السورة، فأصبح قيام الليل تطوعا بعد فريضة، في قول عز وجل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك إلى آخر الآية. فخفف الله عز وجل عن هذه الأمة قيام الليل، فنسخ قيام الليل وأصبح تطوعا بعد فريضة. فكان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل ويواظب عليه، ولذلك قال بعض العلم إن نسخ قيام الليل ووجوب قيام الليل هو في حق الأمة، أما في حق عليه الصلاة والسلام فإنه كان باقيا واجبا، ولهذا كان مستمرا على قيام الليل حتى إنه إذا غلبه نوم أو وجع من الليل صلى من النهار 12 ركعة كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن قيامه منحصرا في وقت بعينه، ربما قام في أوله أو وسطه أو آخره، وإن كان أكثر قيامه في وسطه بعد نصف الليل، هذا هو أكثر قيامه عليه الصلاة والسلام في نصف الليل كما في حديث ابن عباس، أو قبله بقليل أو بعده بقليل. وفيه التوسط في العبادة وأخذ النفس بالاقتصاد وعدم إملالها، وأن هذه من الضوابط المهمة للاستمرار على العبادة حتى لا ينقطع الإنسان وحتى لا يكل ولا يمل. وفيه مشروعية تنويع أوقات العبادة، فينوع الإنسان مرة بالصلاة والقيام والصدقة وزيارة المرضى واتباع الجنائز ونحو ذلك حتى لا تمل نفسه وحتى يقبل على العبادة أكثر وأكثر ويكون أنشط له في الإقبال على العبادة وأدائها بالوجه الشرعي. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لطاعته وأن يستعملنا في مرضاته وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يعصمنا من الخطأ والزلل، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسول نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.